بسم الله والابن الروح القدس الواحد امين. في استعدادنا اليوم الاحد الاول من كياه لزمن الميلاد، زمن تجسد ربنا يسوع المسيح، نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح كيف نستعد جميعا لاستقبال يسوع في قلوبنا وفي بيوتنا وفي كنائسنا. اخترت لحضراتكم اليوم قد يكون موضوع غريب بعض الشيء في توافقه مع زمن الميلاد، ولكن قد يكون في الصميم ايضا. كيف نستعد في كنائسنا وفي بيوتنا وفي حياتنا وقلوبنا اليوم لزمن الميلاد؟ قد نستعد بمظاهر التصوف وتزيين الشوارع والمنازل، كل هذا حسن في حد ذاته، جيد جدا ان نكون في افضل حال ويكون هذا الوقت مختلف عن باقي العام، ولكن الاهم في داخلنا شخصيا. لذلك اردت ان اتامل بعض الشيء في ما هي روح العباده وما اختلافها عن مظاهر العباده في هذا الصباح المقدس. ما هو شكل وصورة العبادة اليوم في كنائسنا؟ تختلف من مكان إلى آخر، ومن طائفة إلى أخرى، ومن إيديولوجية إلى أخرى، ولكن أردت أن أتهيأ معكم في جزء في استعدادنا للميلاد خلال نعمة التسبيح للرب. كيف نصلي بقلوب حارة في هذا الوقت بالأخص؟ يتمتع طقسنا القبطي وبعض الطقوس الأخرى أيضا عندنا لحن خاص، نون هو اسم هاجيوس أو قدوس الله، قدوس القيد، قدوس الحي، وهلما جرى. يا ترى عندما نصلي هذه التسبيحة فيها قدوس الله، هل بندرك أن قدرسة الله حاضر في هذه اللحظة عندما نتفوه به أفواهنا؟ هل ندرك أننا نكلم القدوس يسوع، أم أنها تحولت إلى إنشاد ديني والحال نحفظها عن ظهر قلب؟ أيضا نرى في كنائسنا صور عديدة في عبر التاريخ في أشكال العبادة، منها السجود والركوع، ومنها رفع الذراعين، ومنها انحناء الجسد والهامة. هل هذه الحركات الجسدية تنم حقا عن ما في داخلنا، ولا ربما جزء من في الكنيسة يتمتع بهذه الحركات وجزء آخر يتمتع باللامبالاة وجزء أيضا آخر قد يكون نائم؟ كل هذه الصور تحولت في كنائسنا إلى روتين العبادة ومظاهر العبادة أكثر منها روح العبادة. ينشأ في داخلي تساؤل، لماذا الكنيسة تحولت في وقت الصلاة ساعة أو ساعتين قد يكون عند البعض وقت ممل؟ هل العيب في طقوسنا أم العيب في الكهنة أولهم أنا أم العيب في العلماني الذي يمارس الصلاة أم العيب فينا جميعا مشترك؟ كل منا عليه مسؤولية في هذا الاتجاه، ولكن التغيير يبدأ من داخل كل شخص منا. بدأ في صفوف الكنيسة عدد كبير يكون أثناء الصلاة شارد الذهن أو نايم، ربما كل ذلك فعلا له أسباب عديدة، ولكن الجزء الأكبر في المسؤولية علي شخصيا. أريد أن أحكي لكم حلول اليوم كيف نعيش وقت العبادة، أي التسبيح للرب، أي الصلاة، وليست التسبيح فتح الشفاء وعلامة الأسنان البيضاء أو رفع الأيدي وكأننا في مهرجان للموسيقى، وليس أن نغمض عيننا أكثر لا أدين أحد، ولكن الروح الداخلية تلم قد بعض الشيء عن مظاهر جسدنا. عندما نسبح مع بعض ألحاننا الكناسية، جزء على الكاهن وجزء على الشماس وجزء على الشعب، في كنائسنا الشعب اليوم لا يشارك بالقدر الكافي في الصلاة في وقت التسبيحة في الوقت اللي هو بيقدم عن نفسه هذه الصلاة. بالرغم أني بنرى في الكتاب المقدس الله تكلم عديدا مع الأشخاص عندما كانوا في المعبد آنذاك أو الهيكل أو في الكنيسة أيضا اليوم. نجد قديما كما طلع على مسامعكم في نص زكريا، الله تكلم مع زكريا في الهيكل، يعني عندما تصلي وتكون في الكنيسة قد يتكلم الله لك ومعك شخصيا. لو نتذكر أم صمائيل أمام عالي الكاهن، كانت قدام الهيكل تصلي، وكان يعتقد أنها امرأة سكيرة، ولكن كانت تكلم الرب والرب استجاب لها. في مرات كثيرة الرب يتكلم معنا أثناء وجودنا في الكنيسة، ويجب أن يتكلم معنا، لكن الأهم كيف نصغي له وكيف نسمعه ونستجيب له في الصلاة. عشان كده أرجوكم لما يكون وقت الشعب للصلاة لا يكون الحماس فقط لدور الشمامسة، وكأن الشعب هو متفرج ومستمع. إذا لم تصلي في وقتك الله لم يعرفك. دواتك ليس وجودك في الكنيسة تسخن الجنوب وتجهز تدفئة في الكنيسة قيام وجلوس، ولكن وجودك في الكنيسة أن تتفاعل مع الصلوات القداس، ليس للاستماع والإصغاء، هل الصوت حلو أو اللحن حلو، هو القلب يصلي ويتفاعل بحركات الجسد. عندما يكون كان يقول ارفعوا قلوبكم نرفع قلوبنا، عندما يطلب لكم النداء ارفعوا ايديكم نرفع ايدينا، عندما يقول اسجدوا نسجد، عندما نقول يا رب ارحم يكون قلب واحد وصوت واحد في الكنيسة، يقول يا رب ارحم وليس العزومة يتفضلوا الدور عليكم. في كل كنائسنا بشوف هذه المشاهدة، هل هذا هو صلاة طول العام؟ وبالأخص هل هذه ستكون طول أجيوس اللي هو لفظ يوناني قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي، واللحن الآخر الشارقين يسجدون لك والسارقين يمجدون صارخين قائلين قدوس قدوس وهلم بره. هذه مشاهد رؤية السماء. هذه الكلمات لم تؤلف من كاتب ترانيم ولا من شخص بشري ولا من شخص شاعر كما نجدها في بعض الترانيم والكلمات. هذه كلمات من رؤيا رآها يوحنا الرائي فين؟ في السماء لما شاهد الرب. وأيضا أشعياء النبي قد رآه، فنحن نختبر ما رآه أشعياء النبي ونصلي وما اختبره في نهاية اليوم الأخير في سفر الرؤيا اللي بنسميه اليوم الثامن المفتوح يوحنا الرائي. فنحن نصلي مع جوقة السماء لأننا في هذه الصلاة نعيش ما رآه أشعياء وما رآه يوحنا الرائي في قدام العرش السماوي. فكيف نتخيل ما عاشوا في السماء يكون بالله مبلا في كنائسنا وكل واحد يصلي بطريقته؟ لذلك إذا دخلنا في كنائسنا جسدوا لنا هذه الرؤية ووضعوها لنا حتى يرثها كل الأجيال من خلال حاجة اسمها فن الأيقونة المقدسة، أي الصورة المقدسة التي تحكي محاكاة لقاء الرب. الأيقونة هي علامة الكتاب المقدس المرئي. عندنا كتاب مقدس مقروء وكتاب مقدس مرئي وكتاب مقدس مسموع. لذلك اخترت لحضراتكم في سفر الرؤيا يوحنا اللاهوت الإصحاح الرابع بعض من المقاطع تتكلم على ويدينا النص ويقول وحول العرش أربعة حيوانات. ما هي الأربع حيوانات؟ حول العرش، عرش مين؟ عرش الحمل، الخروف، الفصل الذي هو يسوع. كيف يكون حول العرش أربعة حيوانات؟ هذا ما سنراه في تأملنا. حول العرش أربعة حيوانات يقولنا سفر الرؤيا الإصحاح الرابع، وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور، وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة ركزوا معي عيونا من قدام ومن وراء. حيوانات غريبة لم نراها وليست مألوفة في عصرنا، لها عينين من قدام ولها عينين من وراء. مش بس كده، هيبتدي يصنف في الأربع حيوانات. الحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عقل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر. الأربعة حيوانات يكمل لنا صورة خيالية بعد ما صنفهم بأشكالهم. يقول والأربعة الحيوانات لكل واحد منها ستة أجنحة. كل الطيور اللي على الأرض لها جناحين. الحيوانات دول اللي سماهم وأطلق عليهم الحيوانات في سفر الرؤيا لهم ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس 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 الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا الصداع استرضيع. لذلك أرادت الكنيسة أن تضعه في أيقونات الكنيسة، وخاصة بنجد في أحيانا في الكنائس التي فيها قبة في المنتصف أسفل القبة عند الأربع أعمدة شكل هذه الحيوانات. إيه دورهم؟ ولماذا نضعهم في الكنيسة؟ وهل هذه صور فقط؟ أم تعطينا انتبه أنت أمام العرش عليك أن تصلي كما نحن صلينا؟ وهو هذا رب موضوعنا، الاستعداد للميلاد من خلال الصلاة. لذلك يقول لنا في أشعر يؤكد لنا نص يوحنا اللاهوتي، ويقول لنا في نص أشعياء 6 من العدد الثاني: السيرافيم واقفون فوقه، لكل واحد 6 أجنحة، باثنين يغطي وجهه وباثنين يغطي رجليه وباثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس 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 رب الجنود. بيكمل ليه أشعياء خاف؟ إزاي قدام هذه الرؤية العظيمة قدام القدوس وهناك كائنات تسبحه وأشكالها غريبة؟ خاف أشعياء ولنا شخص الله استحق أن أكون قدام هذا العرش السمائي يمثلنا نحن النهاردة في الكنيسة. مخافة الرب لما نكون قدام الرب وجه لوجه، علينا أن نخاف. أشعياء من نحن حتى نكون أمام العرش المقدس أو الذبيحة المقدسة؟ ليس بالشكل الهين كمبالاتنا اليوم في عصرنا المتقدم. لذلك صرخ أشعياء وقال: ويل لي، يعني هتحاسب. ده أنا النهاردة بديت أعرف إن أنا إنسان خاطئ. ويل لي، يعني مستقبلي ضاع. إني هلكت. تخيلوا أشعياء الذي تتغنى به الشعوب حتى اليوم في كنائسنا يقول: ويل لي أنا هلكت. ليه؟ لأنه شاهد بس الرب في رؤية، ونحن نأخذ القربان المقدس والذبيحة كأنه موضوع روتين. وأعيب بعض الشيء ولا أقصد الإدانة، قد نكون في الكنيسة متأخرين ونفكر في الصف المناولة، كل واحد مسؤول عن ذاته. المناولة حلوة في أي وقت، لكن إذا كان الاستعداد إنك تكون جوا الكنيسة ممتاز، لكن تستعد إنك تدخل الكنيسة. ليس هذا أمر سهل. التقويات ضاعت في كنائسنا بوجود روتين. بيقول: ويل لي لأني هلكت، لأني إنسان ناجس الشفتين، وإني ساكن بين شعب ناجس الشفتين. ده بدأ يطلق أشعياء نداء غريب، مش بس هو الخاطئ والنجس، كمان بيقول أنا عايش مع ناس نجسة زيي، إحنا بنفس المستوى. إذا كان في وقت أشعياء ذلك، ما بالأحرى في يومنا النهاردة؟ لماذا ناجس الشفتين؟ لأني كل يوم بعمل نميمة، كل يوم بعمل كسر، كل يوم بعمل شتيمة، كل يوم بعمل حلفان، وبالتالي كيف هذا الفم يسبح في نفس الوقت وإذا كان بيعمل ذلك؟ حاجة الأصعب يقول: لأن عيني قد رأت الملك رب جنود. بدأ يشعر أنه ضئيل، كان الأول فاكر نفسه مهم وكبير وأهم واحد في العالم ونبي. وقد نكون نحن في هذا الصدد، إحنا أهم ناس، أنا شماس كبير، أنا خادم كبير، أنا علماني كبير، أنا أسيس كبير، ولكن أشعر مين أنا؟ عيني رأت الملك رب الجنود. إحنا مش بس عينينا بتشوف الملك رب الجنود، ده إحنا قلوبنا بتاكل، شفايفنا ولساننا ليأكل جسد ودم يسوع المسيح، ومع ذلك ما زال العالم مستمر. حيسيب الرب أشعياء على هذا النهج ويقول له: بما إنك خاطي اخرج بره الرؤية بتاعتي، أو فطار إلي واحد من السرافيم وبيده دمرة، واحد من الملائكة اللي شافهم السرافيم اللي بيسبحوا مع قمر، عارفين القمر عليه حتة الفحم النار الشعلة النار، قد أخذها بمغبط من على المسبح حتى مش بيديه، ومس بها فمي وقال: إن هذه قد مست شفتيك فانتزع اسمك. الله طهر أشعياء في هذه الرؤيا لما أرسل واحد من السرافيم قال له أنت نجس، بس عشان خفت واتقيت الرب أنا سأطهرك في هذه اللحظة. أرسل لي واحد من السرافيم خد شعلة نار ولمسها حطها فيه على شفايفه. احنا محتاجين مش شعلة النار، حرش النار. عارفين الحرش باللغة العربية يعني غابة، مش فحم الشوية الصغير، عايزين غابة نار تنقي شفاهنا. الرب نقى شفاه أشعياء بخلال هذا السرافيم الذي لمس شفتين أشعياء، وكفر عن خطيئتك. النهارده هذه الفحمة، هذه الجمرة، هذه النار هي كرسي الاعتراف. بدون اعتراف لا نستطيع أن نكون أمام العرش السمائي. هو اللحظة اللي فيها مصالحة مع الرب. إذا بتذهب ويشيل عنك هذا الاسم زي السرافيم ستنزع عنك خطيئتك. هو كرسي الاعتراف. قد يمثل السرافيم النهارده الكائن في كرسي الاعتراف اللي بيجي بعد ما الشخص التائب بيديله الحل ويقول له مغفورة لك خطيئتك. يعني قدام الرب انت في الكنيسة مش حضور جسدي وتتفرج على عرش السماء وتروح. لازم قبل ما تخرج تعمل زي أشعياء النبي وتقول: من أنا نجس شفتين؟ قدسني وطهرني يا رب، لأني ويل لي لأني هلك. مش بنعمله ده لأننا لسه عندنا الكبرياء، مش عايزين نعترف بخطأنا. ثم سمعت صوت السيد قائلا: من ترسل؟ من يذهب من أجلنا؟ على فكرة مش بس وجودك يا أشعياء قدام هذا العرش واعترفت بخطيئتك واتطهرت يكفي، ولكن الرب كمان لسه عنده رسالة لك وللآخرين. من يستحق أن يرسله الرب النهاردة حتى يبشر الآخرين؟ وجودك في الكنيسة وخاصة في زمن الميلاد عليك أن تفهم أنك تمثل أشعياء. بعد أن رأيت المجد السماوي تخرج تبشر. عشان كده بيقول الرب: أنا زعلان، مين اللي هرسله؟ مين اللي هيبشر؟ سمعت صوت السيد قال لي: من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت: ها أنا ذا أرسلني. كان قد أشعياء على طول الطاعة زي مريم العذراء، ها أنا ذا، زي إليصابات، ها أنا ذا. كل رجال ونساء الكتاب المقدس لما سمعوا نداء الرب قالوا: ها أنا ذا. الرب النهارده يطلبنا مين هرسله يبشر البيئة اللي حوالينا، العالم اللي حوالينا. هل عندنا نفس الإجابة؟ نقول لربنا: ها أنا ذا، ولا فوت علينا بكرة يا سيد، شوف حد تاني يكون فضيلك، أنا مشغول بحياتي وأسرتي والبزنس بتاعي وحياتي الشخصية. فقال: اذهب وقل لهذا الشعب. ايه اللي هتروح تعمله تبشره؟ اسمعوا سمعا ولا تفهم، وابصروا بصارا ولا تعرف. قل للشعب حتى لما هتصلوا الكلام اللي هتسمعه مش هتسمعه، والكلام اللي هتشوفوه مش هتفهموه. ده لغز. ايوه، لان الرب اكبر من انك تبسطوا كلمتين للناس. هيسمعوه وهيقفلوا اذانهم، هيشوفوا النصوص والكلام وبرضه هيقفلوا لأن العالم مش قادر يستقبل يسوع كلية قداسة، عايز يكمل في طريقه. عشان كده قدام العرش السماوي الله البطل كراتور الضرب الكل الجالس على العرش، وهذه صورة ملطحة أمامكم كان هي اللي شافها أشعياء ويوحنا. قدام العرش شافه من بعيد، وبنشوف الأربع حيوانات المتجسدة بالأشكال اللي احنا فيها. هاخد شرح سريع ونكمل الأحد القادم بهذا الموضوع. رموز الأربع حيوانات اللي بنشوفهم في بعض القدام وفي بعض النحت في الكنيسة بهذا الشكل. أول شكل الحيوان الأول شبه أسد، ويشبهه بمرقس الرسول، شبه أسد، والأسد يعني ملك الغابة. يتكلم هنا عن مين الملك؟ هو يسوع. ليه ملك؟ لأنه قام لم يمت وانتهى، مات صلب قام. عشان كده إنجيل مرقس كله يتكلم عن الأسد القائم الملك. عشان كده بياخذوا رمز القديس مرقس البشير دائما برمز صورة الأسد من هذه الرؤية. الحيوان الثاني شبه عجل. العجل ده بيشير إلى الذبح، إلى الصليب. ومين اللي اتذبح على الصليب؟ المسيح. يعني كخادم. علينا أن نتشبه كإنجيل لوقا اللي شكل العجل هنا، أنك ستذبح إذا أردت أن تكون خادما للرب. مرقس يكون شبه أسد، أنك تكون أسد قائم، أنت المسيح القائم في الحياة عكس التيار وضد التيار. أن تكون شبه الحيوان الثاني عجل، أنك ستكون كخادم، تقدم ذبيحة وتذبح. الحيوان الثالث الوجه مثل إنسان. الإنسان ده يشير للتجسد في إنجيل مين؟ في إنجيل متى. وبالتالي نجد في متى الإنسان وجه التجسد. الحيوان الثالث يشير للتجسد، أنت الذي يتجسد يسوع اليوم فيك وستخرج للعالم من بعد صلاتك اليوم. الرابع الحيوان الرابع شبه نسر طائر، وبياخذوا للبشير الرابع مين؟ يوحنا. عارفين النسر الذي يطير يعني الصعود، ويسوع هو الذي صعد. اعطانا في الاربع اناجيل والاربع اشكال مسير التجسد وموت وصل وقيامة وصعود يسوع. لذلك لما يضع في الكنيسة الأربع أشكال دول عن كم الأحد القادم، يعني معناه يقول لك أنت عليك أن تتشبه بالأربع الإنجليين دول وتأخذ كل الصفات بتاعتهم وتتحول فيك. وبالتالي مثل النسر عزني هذا النسر انتبه. النسر يختلف عن باقي الطيور وباقي الحيوانات، حتى عن الحمام، حتى عن اليمام. عارفين بقى الطيور بتعمل ايه لما بتيجي تطير؟ لما كنا في بلادنا وبيوتنا زمان وكان بيربوا طيور في البيوت، كنا نشوف الحمام يطير يصعد كده ويروح ينزل كده. كل الطيور تصعد وتقع تاني وتنزل، مجهودها ينتهي الا النسر. النسر من اغلى الطيور في العالم. ليه؟ لان يحلق اعلى السماوات. واذا بيحلق اعلى السماوات لانه عنده مهاره وميزه مختلفه عن باقي الطيور. باقي الطيور تطير وتنزل، النسر يحلق ازاي؟ يطير كده لفوق لفوق، ما يمشيش بطريق باقي الطيور. عشان كده النسر قوي. عشان كده شبهه بيوحنا اللاهوتي. اللاهوت يصعد ولا ينزل. عندما تصعد في اللاهوت يعني تذهب الى اعلى السماوات، اللي هو من خلال الصلاه والعباده. لما البلاد، ثم نكون زي النسر نحلق في السماء ولا نرتبط.